أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذل صاحب الفصول على مختاره من كون المقدمة الواجبة هي خصوص ما يترتب عليها الغاية في الخارج بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الحاكم في باب المقدمة بالوجوب هو العقل، والدليل العقلي دليل لبي، والأدلة اللبية أي ما يقابل الأدلة اللفظية هي أدلة صامتة ليس فيها لفظ ينعقد فيه إطلاق يتمسك به، من قبيل الإجماع والسيرة وفعل المعصوم وتقريره إذا كان التقرير بالسكوت، أما إذا كان بالكلام فيتمسك بظاهر الكلام وقد ينعقد فيه إطلاق عليكم. ومن ذلك ما نحن فيه من دليل العقل، فحيث كانت هذه أدلة لبية لا ينعقد فيها إطلاق، فإذا شك في سعة الحكم وضيقه في شموله لحصة أخرى من الموضوع وعدم شموله لها يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن في محل الكلام هي المقدمة الموصلة، وذلك أن القدر المتيقن يستخرج بملاحظة مزاج ومذاق الحاكم في المورد، وأنه على تقدير أن يميز بين حصص الموضوع فيخرج بعضها ويبقي بعضا آخر تحت الحكم. ما الذي كان يبقيه وما الذي كان يخرجه بحسب مذاقه وضوابط تشريعه؟ مثلا إذا قال الشارع أكرم العالم وشككنا أنه يريد ما يشمل الفاسق أو لا، شككنا في العموم وعدمه في سعة دائرة الحكم بكل حصص موضوعه وعدم هذه السعة وهذا الشمول، نقول القدر المتيقن والعالم العادل، لأننا لو نظرنا إلى الشارع ومذاقه في التشريع نقول لو أنه ميز بين الحصص ولم يرد الحكم على الموضوع بجميع حصصه وأراد أن يخرج بعضا ويبقي بعض، فإنه لا ريب أنه بحسب مذاقه وضوابطه يكون العادل من العالم عنده أولى بالحكم من الفاسق فيدخله ويخرج الفاسق. بهذا اللحاظ تقول إن القدر المتيقن شمول الحكم له من هذا الموضوع، وخصوص حصة العالم العادل، هذا عند الشك. كذلك فيما نحن فيه حيث الحاكم العقل، نقول بنظر العقل إذا أراد أن يبعد بين الحصص فيدخل بعضها تحت الحكم ويخرج البعض الآخر، فلا ريب في أن المقدمة الموصلة هي التي يدخلها ويخرج المقدمة غير الموصلة، باعتبار أن الموضوع للحكم، أو فقل غرض هذا الحكم الموجود في موضوعه، إذا كان خصوص ما يمكن من ذي المقدمة كما يقول مصنف مثلا، فهذا موجود فيهما، لكن إذا كان ما هو أخص من ذلك وهو ما يوصل إلى ذي المقدمة الذي فيه التمكين من وزيادة مؤثرة أيضا بلحاظ كون المطلوب الأصلي ذا المقدمة، مؤثرة بمعنى أنها عبارة عن الوصول إليه لا مجرد التمكن منه. إذا كان هذا فهذا مختص بالمقدمة الموصلة، فما هو الغرض الذي على أساسه يحكم العقل بحسب مزاجه وملاحظة لمناطات الأحكام هو موجود في الموصلة على كل حال، لكن قد يكون موجودا في غيرها، قد لا يكون موجود حسب اختلاف ما هو الغرض في الواقع. إذا دار هكذا والمفروض الشك وعدم وجود إطلاق يتمسك به، لأن دليل العقل اللبي، فالقدر المتيقن بنظر العقل هي المقدمة الموصلة، لذلك نقول يقتصر عليها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الفصول لمدعاه أن العقل لا يأبى أن يصرح الآمر فيقول أريد الشيء وأريد مقدمته التي توصل إليه، ولا أريد مقدمته التي لا توصل إليه. مثلا يقول أريد الحج كغاية وواجب نفسي، وأريد المسير الموصل إليه، ولا أريد المسير الذي لا يوصل إليه، بل ليس فقط العقل لا يأبى عن هذا، ضرورته قاضية بجوازه. والفرق بين هذين أنه على الأول يكون مجرد دعوة إمكانه عقلا وجوازه وهي كافية، لكن لا يكون يدعيها بالضرورة، يقول العقل يحكم بذلك لكن لا يدعي عليه الضرورة والوضوح، هكذا أرى أن العقل يحكم. في الثاني يترقى ويقول هذا ليس مجرد أن العقل يحكم بالجواز والإمكان كأي حكم آخر ولو في أدنى مراتب حكم العقل من حيث الوضوح وعدمه، بل هذا واضح من العقل وضرورته قاضية به. على كل من الآخر النتيجة ضرورة العقل قاضية بجواز أن يقول الآمر أريد المقدمة التي توصل إلى مطلوب النفس ولا أريد المقدمة التي لا توصل إليه. والمهم في هذا الكلام إلى هنا هو هذا الشق الثاني، أن يستطيع أن يقول بضرورة العقل لا أريد المقدمة التي لا توصل إلى الغاية، هذا من جهة. من جهة أخرى يقبح في العقل أن يقول الآمر لا أريد المقدمة الموصلة، والتصريح بهذا المعنى يكون بنحوين، إما أن يقول لا أريد المقدمة الموصلة بخصوصها وبعنوانها ينص عليها وحدها، أو يقول لا أريد المقدمة الموصلة وغير الموصلة، سواء بالنص على التعميم لهما أو بالإطلاق لا أريد المقدمة الشامل لهما. على الأول يكون إخراجا للموصلة بخصوصها، على الثاني يكون إخراجا لها بالخطاب العام الشامل لها ولغيرها. يقول لا يجوز في العقل، يقبح عنده أن يقول الآمر لا أريد المقدمة الموصلة بهذا الشكل من الخطاب أو بذاك. إذن بحسب الشق الأول من الدعوة يجوز أن يقول لا أريد الموصلة، وبحسب الشق الثاني منها لا يجوز أن يقول، يجوز أن يقول لا أريد التي ليست بموصلة، وبحسب الشق الثاني يجوز لا يجوز أن يقول لا أريد الموصلة. إذا تم هذا الكلام قل هذا آية عدم وجود الملازمة على القول بها بين وجوب الشيء وبين وجوب غير الموصلة من مقدمته، لو كانت ملازمة فهي غير موجودة إلا بين وجوب الشيء ووجوب الموصلة من مقدمته، بدليل أن الملازمة لو كانت بين وجوبه وبين الأعم حتى ما لم تكن موصلة لما جاز أن يصرح الآمر، على خلاف مقتضى حكم العقل فيقول لا أريد غير الموصلة. وهذا قلت لأننا فرضنا جواز هذا التصريح، فهذا دليل أنه لا ملازمة مع غير الموصلة. لا يجتمع جواز التصريح بحكم العقل بعدم إرادة غير الموصلة مع كوني وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته غير الموصلة. إذا كان يستلزم وجوبها فلابد أن تقول أريدها كالموصلة، ويقبح أن تقول لا أريدها. وإذا كان جاز في العقل فعلا أن يقال لا أريد غير الموصلة كشف إنا عن أنه في الواقع ليس يستقل بالملازمة بين وجوب الغاية وبين وجوب غير الموصلة من المقدمة. هذا دليله الثاني. الدليل الثالث يرتبط بالغرض وحاصله أن الأمر والوجوب تابعان في السعة والضيق للغرض كما هما تابعان في أصل الثبوت له. وهذا كلام كنا بيناه عندما بينا مناقشة المصنف الأولى لصاحب الفصول باعتبار أنه تقدمت منه مناقشتان له قبل أن يبدأ باستعراض أدلته. في المناقشة الأولى ذكرنا هذا الكلام، تلك المناقشة التي قلنا إنها تبتني على ثلاثة أمور. أحد تلك الأمور كان أن الأحكام في السعة والضيق تتبع الغرض كما تتبعه في أصل ثبوتها، هذه المقدمة نأتي بها هنا. وحيث أن العقل يدرك أن الغرض من المقدمة ليس إلا التوصل بها إلى ذيها، فكما أنه في أصل حكمه بالوجوب يحكم تبعا لهذا الغرض والملاك، كذلك سعت دائرة حكمه تتحدد على أساس هذا الملاك. وما دام الملاك والغرض هو التوصل بالمقدمة إلى ذيها، فالعقل حينئذ يستقل بوجوب المقدمة التي يتوصل بها إلى ذيها تبعا لهذا الملاك. ثم قال وصريح الوجدان قاض، يعني هذا تأكيد للكلام الأول، يقول بحكم العقل هكذا، وصريح الوجدان، وجدان مقصود به ما يكون عبارة عن وضوح الحكم العقلي وبداهته، أمر تجده من نفسك واضحة حاضرة لا يحتاج إلى تكلف استدلال وإقامة برهان. صريح الوجدان دال وقاض بهذا المعنى، أي أن من يريد شيئا لأجل شيء آخر كما في المقدمة، المقدمة يريدها مريدها لأجل شيء آخر، لأجل ذي المقدمة، فالوجدان وضرورة العقل تدل على أن من يريد شيئا لأجل شيء آخر كالمقدمة لأجل ذيها، فإنه لا يريد هذا الشيء إلا إذا وقع ذلك الشيء الآخر. إذا كان لا يريد المقدمة إلا لأجل ذيها فالوجدان قاض بأنه لا يريدها إلا إذا وقع ذوها، أما إذا وقع ذوها إذا لم يقع ذوها فليس يريدها. لكن طبعا يعني يريد من هذا البيان لا أن يقول أنه إذا لم يقع ذوها فأصل الإرادة بمعنى أصل تعلق التكليف لا يكون بالمقدمة، لأن هذا مرجعه إلى أن الوصول إلى ذيها فترتبه عليها شرط في وجوبها، وهذا خلاف الظاهر منه، ظاهره أن هذا هو شرط في نفس المقدمة، لا يريدها بمعنى لا تقع على صفة الوجوب، وإن كان وجوبها غير مقيد بإرادتها، خلافا لما يظهر من صاحب المعالم في العبارة السابقة التي قال لو سلمت حجة وجوب المقدمة لكذا، فاستظهرنا منها هذا المعنى. المهم ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها، فيحكم بوجوب خصوص الموصلة، وصريح الوجدان قاض بهذا المعنى بهذا التحليل العقلي، وهو أنه لما كانت المقدمة لا يريدها مريدها إلا لأجل فيها كما هو واقع الحال، فالعقل إذن مستقل بأنها لا تقع مرادة له ومصداقا لمطلوبه إلا إذا وقع ذاك الذي لأجله أريدت، وهذا عبارة أخرى عن أنه لا تقع مطلوبة وعلى صفة الوجوب إلا المقدمة التي يتبعها ذوها في التحقق أي الموصلة. فيكون وقوع ما لأجله أريد الشيء شرطا في وقوع ذلك الشيء على صفة الوجوب والمطلوبية، وهذا هو المدعى والمطلوب. هذه أدلة ثلاثة. وأما الجواب عن الأول، الأول ماذا كان؟ قلت إن العقل دليله دليل لبي وليس فيه إطلاق فيؤخذ منه بالقدر المتيقن. قلنا إن ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة ذلك الملاك والغرض الذي يتبعه الحكم بالوجوب كما بيناه في بعض الكلام في رد قول الشيخ رحمه الله. هذا الملاك ليس إلا عبارة عما لولاه لما أمكن الإتيان بذي المقدمة، فهو ما به يتحقق الاقتدار من هذه الجهة على ذي المقدمة، الاقتدار الذي يتوفر من جهة هذه المقدمة، والذي عبرنا عنه في كلام سابق بأنه عبارة أخرى عن سد باب عدم ذي المقدمة من جهة عدم المقدمة، فإن بين المقدمة وبين ذي المقدمة تلازما أو استلزاما عدمية، عدمها حتما يؤدي إلى عدمه وإن كان وجودها ليس بالضرورة أن يؤدي إلى وجوده. هذا هو الغرض، ما لولاه ومع عدمه لا يمكن الإتيان بذي المقدمة. لا ترتب ووقوع ذي المقدمة عقيب المقدمة بتقول إن المطلوبة هي المقدمة الموصلة، فإن ترتبه ووقوعه عقيبها قد بينا سابقا أنه ليس بأثر حتى لمجموعة المقدمات كلها، فضلا عن أن يكون أثرا لكل واحدة منها. طبعا هذا في الغالب باعتبار أن الغالب من الأفعال التي تقع تحت التكليف هي الأفعال الاختيارية المباشرية وهي من هذا القبيل، ليس وقوع الواجب فيها أثرا حتى لمجموع مقدمات الفعل. وكان هناك إشكال، له علة تامة هذا الفعل يتحتم وقوعه بعدها، كيف تقول ليس أثرا حتى لمجموعة المقدمات؟ مجموعة المقدمات مسمات علة تامة يترتب عليها قهرا فهو أثر لها. أجاب قال جزء هذه المقدمات هذه المجموعة الاختيار، أي سبق الفعل بالإرادة، والإرادة لا تقع تحت التكليف لا تكون واجبة، وما سواها لا يكفي ليترتب عليه الواجب، فلا شيء من هذه المجموعة لا تمامها مع الإرادة، ولا الباقي من دون إرادة يصلح أن يكون متصفا بالوجوب لأنه يترتب عليه ذو المقدمة. أما تمامها فلأنه لا يتصف بالوجوب بسبب عدم اتصاف جزئه وهي الإرادة به. وأما ما سوى الإرادة فلأنه وإن اتصف بالوجوب بلا مانع إلا أنه لا يكفي في ترتب ذو المقدمة. ففي الغالب ما يقع تحت التكليف من الأفعال هي الاختيارية المباشرية، وحالها ما علم، وليس وقوع ذي المقدمة أثرا حتى لمجموع المقدمات فيها، فضلا عن أن يكون أثرا لكل واحدة منها. نعم في غير الغالب وهي الأفعال التوليدية التسبيبية يكون وقوعه أثرا لما هو تمام العلة كما بينا سابقا. إذن المهم أن الغرض مجرد ما لولا لما أمكن الإتيان بذي المقدمة، وإذا كان الغرض كذلك فمن الواضح أنه لا فرق فيه بين الموصلة من المقدمات وبين غير الموصلة، وأنه بناء على أن العقل يرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتبعا لهذا الغرض والملاك يستقل بوجوب كل مقدمة من مقدماته لاشتمالها على هذا الغرض، موصلة كانت أم لم تكن موصلة، لأن في كل منهما بإتيانهما سد باب عدم ذي المقدمة من جهة عدم هذه المقدمة، وتحصيل ما به الاقتدار من هذه الجهة على ذي المقدمة، تماما كما قلنا في جواب الشيخ، ولذلك قال في آخر كلام معه سيأتي لذلك تتم التوضيح في هذه المطالب، يحصل مزيد التوضيح لما قيل هناك في جواب الشيخ. هناك أيضا قلنا إن الغرض من وجوب المقدمة أو الغرض الذي على أساسه يحكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلا أنه بالمقدمة يقتدر اقتدارا ما، وهو ذاك الخاص الحاصل من جهتها على ذي المقدمة، وأنه لولا الإتيان بها لانفتح باب عدمه من جهة عدمها للاستلزام العدمي بينهما، وكون عدمها كافيا في عدمه. عدم العلة علة العدم، وعدم العلة التامة المركبة من أجزاء كالمقدمات المتعددة يتحقق بانتفاء مقدمة واحدة جزء واحد من هذا المركب، لأن الكل عدم وينتفي بانتفاء جزئه، فعدم مقدمة واحدة كاف في عدمه، وإن لم يكن وجودها بل وجود كل المقدمات كافيا في وجوده إلا اللهم في الأفعال التوليدية. الجواب واحد، هذا الميلاد كما كان هناك لا دخل لقصد التوصل فيه، وكلتا المقدمتين المقصود بها التوصل والتي لم يقصد بها ذلك مشتملتان على هذا الملاك، فلوجد تخصيص الشيخ بخصوص لتخصيص الشيخ الوجوب بخصوص ما قصد بها التوصل، كذلك هنا لا دخل في هذا الملاك لوقوع الواجب عقيبها، ولا وجه لتخصيص صاحب الفصول الوجوب بخصوص الموصلة، هذا لو قلنا بالوجوب وأن العقل يرى الملازمة ويستقل عند وجوب الشيء وجوب مقدمته، إذا كان هذا هو الغرض واضحا لا لبس فيه، فالعقل يحكم على أساسه بالوجوب في جميع المقدمات على وجه عام، موصل أو غير موصل، وحينئذ لا يكون هناك شك في سعة دائرة حكم العقل وضيقها، حتى يقال عند الشك كذلك يتمسك بالقدر متيقن لأن دليل العقل لبي. نعم مسلم لك، لو كان شك فالموصلة قدر متيقن بالقياس إلى غيرها، لكننا نقول بهذا البيان يتضح أنه لا شك في حكم العقل وسعته وشموله لغير الموصلة أيضا. هذا الجواب على الاستدلال الأول لصاحب الفصول لما كان منطلقا من تحديد الغرض الذي على أساسه يحكم العقل بوجوب المقدمة، فإنه يظهر منه جواب عن الوجه الثالث، وإن كان سيأتي من المصنف تخصيص الوجه الثالث بجوابه، لكن من هذا الكلام يظهر الجواب أيضا عليه، وذلك أن الوجه الثالث كما عرفت بناه صاحب الفصول على الانتقال من الغرض، ودعوى أن الغرض من المقدمة هو خصوص التوصل بها إلى ذيها، لا مجرد التمكن أو غير ذلك، هو التوصل بها، وبناء عليه يحكم العقل في دائرة ضيقة بالوجوب، أي خصوص ما كانت موصلة من المقدمة، هكذا كان دليله الثالث. نقول لما أوضحنا لك المكررة، أي هنا وفي كلام سابق في الجواب الأول على صاحب الفصول وفي الجملة بنحو أبسط مع الشيخ، أن الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلا ما ذكرنا من سد باب عدم ذيها من جهتها وتحقيق الاقتدار الخاص الذي توفره بوجودها على ذي المقدمة، لا أكثر من هذا. إذا كان هذا هو الغرض فهذا كما عرفت غرض واسع الدائرة موجود في جميع المقدمات موصلة كانت أو غير موصلة، فلا يبقى وجه لما صنعه من تخصيص الوجوب بخصوص الموصلة، بل نقول قد ظهر من هذا البيان أيضا جواب عن الاستدلال الثاني. في الاستدلال الثاني خلاصته قال يجوز بضرورة العقل أن يقول الآمر لا أريد المقدمة غير الموصلة، ولا يجوز أن يقول لا أريد الموصلة لا بالعموم ولا بالخصوص. قلنا نعم في الشق الثاني الأمر كما تقول، وبحكم العقل يقبح أن يقول الآمر لا أريد الموصلة سواء بالخطاب الخاص أو بالخطاب المطلق العام لها ولغيرها، هذا مسلم، ولكن بناء على ما ذكرنا من كون الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة هو سبب عدم فيها من جهتها، وأن هذا الغرض دائرته واسعة ومتوفر حتى في غير الموصلة من المقدمات، فبناء عليه ليس للآمر ما ذكرت من التصريح في الشق الأول، وهو أن يقول لا أريد غير الموصلة من المقدمات، بل لو قال كذلك لكان مجازفا في الكلام وحائدا عن الصواب، وهو لا يجوز على الحكيم. كيف؟ والمفروض أنها كالموصلة في اشتمالها على الملاك، فلا إنجاز أن يقال فيها مع اشتمالها على الملاك لا أريدها، كان ينبغي أن يجوز في الأخرى الموصلة، لأن إرادة الموصلة بنفس الملاك الموجود في هذا، فلو لم يكن كافيا فيها لإرادتها وجاز معه التصريح بعدم إرادتها، كان ينبغي أن يجوز التصريح بعدم إرادة حتى الموصلة، ومعناه أن يجوز التصريح بأني لا أريد المقدمة مطلقا، وهذا خلف ما سلمناه في الشق الثاني نحن وأنت، هذا لا يصح. فهذا أيضا ظهر منه الجواب عن الدليل الثاني، هذا جواب قاض يضرب العصافير المتعددة بحجره الواحد. على كل حال المهم في النتيجة وبغض النظر عن ظهور الجواب عن الدليلين الآخرين، بالعود إلى أصل الكلام، قلنا في هذا الجواب المقدمة الموصلة وغير الموصلة لا يتفاوتان في الغرض، الغرض منهما واحد، وهو تحقيق ما لولاه لما أمكن فعل الواجب النفس. نعم هناك تفاوت بين الموصلة وغير الموصلة في شيء آخر خارج عن الغرض، بل ولا دخل لنفس المقدمة في هذا التفاوت حتى يقال إن هذه التي تتفاوت مع تلك في هذه الجهة وهي منشأ لهذا الأثر الخاص بها الموجب للمفاوتة مع غيرها، تكون هي المطلوبة دون الأخرى، فيوجب التفصيل بين الموصلة دون غيره، بين الموصلة وبين غيره. لا دخل هناك تفاوت لا في الغرض في شيء آخر، ولا دخل للمقدمة في هذا التفاوت، وليست هي المنشأ له حتى يفصل على أساسه بين المقدمات. أين هو هذا التفاوت؟ يقول التفاوت هو في ترتب الواجب النفسي بعد إحدى المقدمتين وهي الموصلة، وعدم ترتبه بعد الأخرى. هناك تفاوت في الغرض، هما واحد متساويان، لكن هناك تفاوت، واحدة منهما حصل بعدها الواجب والأخرى لم يحصل بعد الواجب، لكن نقول هذا التفاوت كما قلت ليس لنفس المقدمة مدخلية فيه حتى يقال هذه لها تأثير في الإيصال فتجب دون تلك التي لم يكن لها تأثير فيه، بل هذا التفاوت منشأه اختيار المكلف، فإنه بعد أن يحقق جميع مقدمات الفعل، وذلك طبعا في الفعل الاختيار المباشر، وإلا ذاك قلنا يمكن في أن يقال أن التوصل أثر مجموعة المقدمات مثلا، لكن في الغالب من التكاليف المكلف بعد تحقيق وإيجاد جميع المقدمات يكون بالاختيار بين الفعل والعدم، فإن شاء أحسن الاختيار وأتى بذي المقدمة عقب المقدمة، وإن شاء أساء الاختيار وعصى فيه وترك لا دخل المقدمة فيه. وهنا ليس الأمر كما قال صاحب الفصول في استدلاله يجوز بحكم العقل أن يصرح الآمر فيقول أريد الموصلة ولا أريد غير موصلة، وإنما الذي يجوز تبعا لهذا التفاوت الذي ذكرناه أن يقول الآمر قد حصل مطلوبي أي نفسي عقيبة هذه ولم يحصل عقيبة تلك، هكذا مع كون كل منهما مرادة له، ويجوز أن يصرح فيقول أريد هذا وأريد تلك، بل ليس فقط يجوز أن يقول حصل مطلوبي هنا يعني في الموصلة ولم يحصل هناك، بل يجوز من حيث إن المقدم مطلوب غيري والمقصود الأصلي بالطلب هو النفسي، وإنما تكون مقدمة مطلوبة بتبعه ولأجله، ولذا سيأتي في بحث الأصل والتبع من الواجب أن وجوب المقدم أو الوجوب الغيري عموما يكون وجوبا تبعيا لا أصليا ناشئ من غير، لأن الوجوب الغير المقدم والطلب الغير لها تبعي غير مقصود بالأصالة. حتى في تلك الموصلة يجوز أن يقول الآمر عند عدم حصول المطلوب النفسي لم يحصل مطلوبي أصلا، مغفلا الالتفات إلى المقدمة وإلى مطلوبيتها، يقول لم يحصل مطلوب، أو أن يقول حصل مطلوبي لكنه بلا فائدة، في الأول يقول لم يحصل مطلوبي باعتبار أن المطلوب الأصلي هو الواجب النفسي، فإذا لم يحصل فالمطلوب لم يحصل، وإن حصلت المقدمة وهي مطلوب لكن مطلوب غير أصلي. في الثاني أيضا حصل مطلوبي لكن لم تكن له فائدة، لأن هذا مطلوب غيري وفائدته ليست فيه، فائدته المقصودة بالأصالة والتي يرغب في تحقيقها بعد هي الوصول إلى المقصود الأصلي والواجب النفس، فيمكن أن يقول حصل هذا ولم يحصل له فائدة، كان بلا فائدة بهذا اللحاظ. ثم أمر هنا بالفهم ليقول إنه لا تنافي بين أن أقول إن الغرض من المقدمة والأثر لها والفائدة فيها هي ما ذكر مرارا من أنه ما لولاه لما أمكن ذو المقدمة، والمفروض أن مثل هذه الفائدة حصلت لأنها مشتركة بين الكل، وإن لم يترتب ذو المقدمة عليها حصل هذا التمكين، فالفائدة حصلت من جهة، ومع ذلك تقول حصل مطلوبي ولا فائدة، تقول يجوز هذا التصريح، يريد أن ينبه بأنه لا تنافي بين هذين، أن نجيز التصريح بوقوع المطلوب لكن بلا فائدة مع كون الفائدة حصلت بلا إشكال، وجه عدم التنافي اختلاف اللحاظ، الفائدة الذاتية للمطلوب الغير وهي التمكين من الواجب النفسي قد حصلت بلا إشكال.
بفعلها أصبح من هذه الجهة متمكنا منه. لكن الفائدة التي تكمن في ذيها والتي في الجملة هي تشرع في الجملة أقول بغرض الوصول إليه، بمعنى ولو كغرض آخر وكغرض لا كامن فيها على أساس ينشأ الوجوب، هذا بيناه، ذاك الغرض هو مجرد الاقتداء، ولكن كغرض ثان وثانوي فالفائدة المرجوة منها وقوع ذيها عقيبها. فاللحاظ مختلف، هناك ألحظها من حيث نفسها وأقول فائدتها حصلت وهي هذا الاقتدار الخاص، وهنا ألحظها من جهة أن المقصود الأصلي منها هو ذوها وهي قصدت بالتبع، فلها فائدة عظمى ويتحقق ذيها وإن لم تكن دخيلة في الإيجاب، فلما لم تتحقق جاز أن يقول حصل مطلوبي وهي المقدمة ولكن كان بلا فائدة. قال نعم ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب في وجوبها أو وقوعها على صفة الوجوب ترتب ذي الواجب ذي المقدمة لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها، يسقط هو نعم يسقط. كيف يسقط؟ ويسقط كأنه لم يكن، بحيث لا يبقى في البين إلا طلب الواجب يعني النفسي وإيجاب الواجب النفسي، تماما كما إذا لم تكن هذه المقدمة بمقدمته، إذا لم تكن مقدمة لا يكون وجوب إلا له هو ولا وجوب له، أو كانت مقدمة لكن كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه، فإذا أوجب لا تجب ولا يتعلق بها طلب، لأن الطلب يكون حينئذ طلب الحاصل، هذا محال. كيف في الفرضين لا تتصف بالوجوب؟ الآن إذا أتي بها وبمجرد الإتيان وبدون ملاحظة وانتظار ترتبه وعدمه لا تتصف بالوجوب، يسقط يزول كأنه لم يكن، هذه مقدمة يسقط وجوبها بإتيانها مع أن الطلب، هذه مقدمة ثانية لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف، كما في هذا الثالث في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، انتفت الجثة بعد لا يبقى محل الأمر بالدفن، هذا مثال لارتفاع موضوع التكليف، هاتان مقدمتان طلبها يسقط والسقوط لا يكون إلا بأحد هذه الأشكال الثلاثة، لكن ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور الثلاثة غير الأول غير الموافقة، لا يكون من قبيل العصيان ولا يكون من قبيل فوات موضوع التكليف، اشتراك هذين في ترك الفعل فيهما، أولهما الترك فيه عصيان والثاني من باب لا حول ولا قوة إلا بالله فات الموضوع. والمفروض في المورد الذي نتكلم فيه أننا فرضنا إتيانها ونتحدث عن سقوط بمجرد الإتيان، فينحصر في الثالث سقوط من يعني في الثالث بعد نفي اثنين الذي هو الأول يعني سقوط من باب الموافقة. إن قلت هناك سقوط بنحوين آخرين كما يسقط الأمر بتلك الأمور الثلاثة كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به أصلا غير مطلوب ولا مصداق المأمور به، وذلك فيما يحصل به الغرض منه، كهذين المثالين والموردين، كسقوطه في التوصليات أولا بفعل الغير يؤدي عني ديني ويطهر لي ثوبي، ثانيا بسقوطه كسقوطه في التوصليات بفعل المحرمات تطهير الثوب بالماء المغسول. قلت نعم يسقط هنا، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري المكلف. رجع إلى محل الكلام، فعل المقدمة بمجرده ومن دون انتظار ترتب ذيها عليه، هذا فعل اختياري ويحصل به الغرض لأن هذا هو المفروض، إذ الغرض مشترك بين جميع المقدمات. ما كان مثله لا محيص عن أن يكون متعلقا للطلب، طبعا فيما لم يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرمة، يعني اشتماله على ملاك التحريم الغالب القاضي بكونه محرمة. ما نحن فيه فعل المكلف الاختياري الخالي عن مانع الاتصاف بالوجوب مع وجود المقتضي، قاهرا يتصف بالوجوب. أما ما ذكرت فأولهما ليس فعل المكلف، وثانيهما فعل المكلف لكن فيه مانع الاتصاف بالوجوب. لماذا لا محيص عن ذلك؟ ضرورة أنه لا تفاوت بينهما، هذا الفعل وغيره، هذا الذي لا يترتب عليه المقدمة وبمجرد وقوع وغيره أصلا، يعني فيما هو الملاك، فكيف يكون أحدهما متعلقا للوجوب وللطلب فعلا دون الآخر؟ والحمد لله رب العالمين.